الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يفقهنا في دينه. وكنا قد وقفنا في كتاب بلوغ المرام للشيخ المبارك رحمه الله على باب الشفعة، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا يحل الاحتيال لإسقاطها، وهي ثابتة بالسنة والإجماع.
هذا هو تعريف الشفعة عند الفقهاء: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. وأما الشفعة في اللغة فهو ضد الوتر، وإنما سمي هذا الحق شفعة لأن للشريك نوع استحقاق عن الآخرين، فلذلك سمي هذا الاستحقاق بالشفعة. وهو كما قال المصنف رحمه الله: لا يحل الاحتيال لإسقاطها، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. وهل له ذكر في القرآن الكريم؟ قال العلماء رحمهم الله: ليس للشفعة ذكر في آية الكتاب، ولكنه منصوص عليه في السنة النبوية الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث جابر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح. وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات.
هنا قوله في حديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى بمعنى حكم، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزم للأمة. قال: في كل ما لم يقسم. معنى هذا الكلام أن الشفعة ثابتة في الحقوق المشاعة، مثال ذلك: اشتريت أنت وزميلك سيارة، والآن الحق بينكما مشاع في السيارة، فهنا الشفعة ثابتة. اشتريت أنت وجارك أرضا وليس معلوم أي الجهة لك وأي الجهة له، فأصبح الحق مشاعا، فهذا معنى الشفعة في كل ما لم يقسم، أي في كل ما كان مشاعا ليس محددا بجهة أو حد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود، هذه أكثر ما تستخدم في العقار والأراضي والدور. قال: إذا وقعت الحدود، يعني بنيت بينك وبينه جدارا، وصرفت الطرق، بنيت جعلت بينك وبينه طريقا، فلا شفعة. وهذا الحديث يدل على ما فيه الشفعة وما ليس فيه الشفعة. دلنا هذا على أن الشركاء حينما يشتركون يكونون إما في شيء مشاع فالشفعة ثابتة، أو في شيء غير مشاع كحق الجيرة مثلا، وبينك وبين جارك جدار معلوم وفاصل محدود، فهل فيه شفعة أو لا؟ سيأتي ذكر الخلاف من كلام الشارح رحمه الله. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: الشفعة في كل شرك. شرك بمعنى الشراكة، ولما نكره وتقدم بلفظ كل دل على أن الشفعة ثابتة في جميع أنواع الشراكات، في أرض أو ربع أو حائط. الأرض هذه إذا أطلقت يراد بها مطلق الأرضية التي لا زرع فيها ولا نبات، أو ربع. الأراضي الرباعية هي الأراضي الزراعية في لغة السلف الصالح، أو حائط وهي العقارات المبنية. قال لا يصلح، أي لا يصلح البيع إلا بعد الاستئذان من أو بعد إسقاط الشافعي حقه. ولذلك جاء في اللفظ الآخر لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. كلمة لا يحل يفسر كلمة لا يصلح. نعم. هنا في رواية الطحاوي قال قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيء. كل شيء نفس ما جاء في مسلم في كل شرك، هذه مفسرة لتلك. في كل شرك، هنا قال في كل شيء، إلا أن الجمهور قالوا إن لفظة في كل شيء فيه نظر، لأن هناك أشياء لا شراكة فيها، فكيف نجعل فيها الشفعة؟ كالجيرة مثلا، الجيرة ما فيها شراكة، أنت لك بيت وجارك له بيت، فهل له الشفعة أو لا؟ الحنفية قالوا له الشفعة، لأن عموم في كل شيء، والجمهور قالوا لا شفعة فيه إلا إذا تضرر، وسيأتي تفصيل من كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ثبوت الشفعة في الدور والعقار والبساتين.
في الدور والعقار والبساتين للفظ الحديث أرضنا وربعنا وحائط. نعم.
وقال رحمه الله وهذا مجمع عليه إذا كان مما يقسم، وفيما لا يقسم خلاف. وذهب بعضهم إلى صحة
إذا كان مما يقسم، أي مما يقبل القسمة، أي مما يقبل القسمة كالأراضي والعقار والبساتين ونحو ذلك، أما فيما لا يقسم خلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وذهب بعضهم إلى صحة الشفعة في كل شيء ولو منقولا لعموم قوله الشفعة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أنه لا يحل للشريك أن يبيع حصته حتى يعرض على شريكه، واختلف العلماء هل له الشفعة بعد ذلك أو تسقط، فذهب الأكثر إلى صحتها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. قال المجد رحمه الله ويحتج بعمومه، يحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة، انتهى. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
يعني خلاصة هذا الكلام أن الأموال منقسمة إلى قسمين، قسم حق الحق فيه مشاع بين الشركاء ويمكن تقسيمه، كأرض اشتراه أربعة أشخاص بالشراكة بالسوية ولا يعرف لكل واحد منهم جهة معينة، هذا يمكن تقسيمه، فحينئذ الشفعة ثابتة فيها بالإجماع. النوع الثاني وهو ما لا يقسم، ما لا يقسم يعني الحق مشاع فيه لكن غير قابل للقسمة. أنت وصاحبك اشتريتما سيارة، السيارة إذا قسمت ذهبت منفعتها غير قابل للقسمة. أنت وصاحبك اشتريتما عبدا، العبد إذا قسم لا منفعة فيه، إذن لا يمكن. أنت وصاحبك اشتريتما زينة حلية من الذهب، لو قسمتهما ذهبت الحلية وبقيت الذهبية. مثل هذه المسائل ما لا يقسم فيه خلاف، والصواب العموم، والصواب العموم. وهو كما قال المجد، من هو المجد الرحمن؟
المجد بن تيمية.
نعم. المجد هو جد شيخ الإسلام أبو البركات، جد شيخ الإسلام، واسمه عبد السلام. شيخ الإسلام اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وجده عالم وأبوه عالم وهو عالم. قال المجد ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة. إذن هذه مسألة مهمة، لماذا أثبت الشارع الشفعة، لماذا أثبت الشارع الشفعة فيما يقسم؟ قالوا لأنه سيتضرر. أربعة اشتركوا في شراء أرض، أحدهما باع نصيبه لشخص رابع، هؤلاء الثلاث لا يتلاءمون معه، فحقهم في الشفعة ثابت لا يجوز لهذا أن يبيع إلا بعد أن يستأذنهم، فإنهم قالوا لا نحن نشتري فهم أولى من الآخرين. إن قالوا لا نشتري فهو حينئذ يستأذنهم في من يبيع له. إذن هذه المسألة واضحة أن ما كان فيه ضرر فالشفعة فيها ثابتة. طيب إذا كان هناك شيء لا شركة فيه ولكن الضرر ثابت مثل الجيرة، أنت الآن عندك شركة وبجانبك شركة أخرى، وهذه الشركة الأخرى ربما لو باعه لإنسان آخر استخدمه في استخدام آخر أساء إليك تضررت منه، فهل نقول ما في شفعة؟ الصواب أن الشفعة ثابت في الصورتين، في صورة المشاع القابل للقسمة لتصور الضرر، وفي ما لا شركة فيه لمجرد الجيرة إذا تيقنا وقوع الضرر. نعم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية رحمه الله. نعم، خلاصة الكلام أن حديث جابر نص في ثبوت الشفاعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة.
إذا كان الحديث الأول الذي رواه النسائي ورواه ابن حبان وصححه فيه علة، ألا ترون أن ما رواه البخاري يشهد له؟ الجار أحق بصقبه، أليس كذلك؟ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة قال: لا زال جبريل يوصيني بالدار حتى ظننت أن سيورثه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وصية جبريل بالجار ظن أنه سيورثه، سيجعل له ميراث، أليس الشفعة من باب أولى؟ إذن الراجح هو قول الحنفية أن الشفعة ثابتة حتى في الدور المقسمة والأراضي المقسمة، لأن ذلك ربما يؤدي إلى الضرر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث في البخاري عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه قال: وقفت
الحديث الأخير يعني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
على إحدى منكبي ولا منكبي؟
منكبي
بالفتح الميم. نعم، منكبي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فأبتاعهما،
نعم، يعني لا أشتريهما. نعم،
ما أبتاعهما،
لعل الصواب ما أبتاعها. ها، لا أنت قرأت خطأ فوردت علينا إشكالا، غفر الله لك. قال: جاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لا تبتاعهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. لا. قال أبو رافع: لقد أعطيت
أعطيته.
لقد، أحسن الله إليكم،
يعني الناس يبون يشترونها مني 500 دينار.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: لقد أعطيت 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. قوله الجار أحق بصقبه أي بقربه.
نعم،
والسق،
السقب بالسين والصاد،
السقب بالسين والصاد، القرب والملاصقة،
القرب والملاصقة. نعم، يعني لماذا لم لو كانت الشفعة غير ثابتة لوجود الجدار بين الجار والجار لما باع أبو رافع أرضه لسعد ب4000 درهم وهو قد أعطي فيها 500 دينار، 500 دينار أكثر من 4000 درهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات.
هذا الحديث فيه دلالة على أن الجار إذا كان طريقهما واحدا فالشفعة أثبت من مجرد ملاصقة البيوت. نعم، لأن الضرر فيه أظهر. الآن كل الشقق الباب واحد ولا لا؟ فإذا أراد أحد أصحاب الشقق في العمارة أن يبيع شقته، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعلم جاره الأدنى، فإن لم يرد فيبلغ جيرانه في العمارة، فإن لم يريدوا يبيع لمن شاء. نعم، لكن بسعر السوق، بسعر السوق، ليس لأصحاب، ليس للجيران أن يلحف صاحب البيت، وليس لصاحب البيت أن يلحف الجيران. نعم، وإنما يبيع لهم ويشترون منه بقيمة السعر الذي يكون في يوم البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: الأحاديث تدل على ثبوت الشفعة للجار إذا كان له شركة في الأرض أو الطريق.
يجوز إذا كان له شركة، ويجوز شركة. شرك الرجل، لاحظ، شرك الرجل يشرك شركة، وشارك الرجل يشارك شراكة وشركة. نعم،
الأفصح يا شيخنا،
كلها جائز، ما في بس، هاي هما مصدران لفعل واحد.
أحسن الله إليكم. قال: إذا كان له شركة أو شركة في الأرض أو الطريق، كما هو منطوق هذا الحديث، وهو مفهوم قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفيه دليل على ثبوت الشفعة للغائب وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة. قال ابن حامد: إن تركها الولي لحظ الصبي أو لأنه ليس للصبي ما يأخذها به سقطت. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
على كل حال، بالنسبة للجار إذا أراد أن يبيع وله جار غائب فعليه أن ينتظر، إلا إذا كان انتظاره للجار الغائب يفوت عليه حقا كبيرا، فحينئذ قال العلماء يبيع، فإن جاء جاره وأمضى البيع وله أن يفسخ، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهكذا الصبي إذا كان دون الحلم، يعني عم وابن أخيه، ابن أخيه يتيم، وهو العم يريد أن يبيع بيته، وابن أخيه صغير يتيم، هل يجوز له أن يبيع البيت والصغير إلى الآن لا يدرك له حق الشفعة، أو ينتظر حتى يبلغ؟ الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ولي الصبي قائم مقام الصبي، سواء كان هو العم نفسه أو غيره. لماذا؟ لأن إذا صححنا تعامل الولي في مال الصبي، ها، بيعا وشراء وصرفا وتجارة وخزانة، فلأن نصحح قوله في الشفعة من باب أولى، أليس كذلك؟ فهمت يا شيخ؟ أعيد مرة ثانية. الآن شخص يتيم، الآن اليتيم عليه وصي، تعرف الوصي الذي يقوم بعموره، طبعا أخوه الكبير، عمه، خاله، أيا كان الوصي، الوصي يتصرف في مال اليتيم بما يصلحه في البيع والشراء والتجارات. طيب، إذا كان الولي يتصرف في مال اليتيم بما يصلحه، فله أيضا أن يقبل الشفعة أو يردها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف.
لأن الأول رجاله ثقات، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، وهذا ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قال في سبل السلام: لا تقوم به حجة.
من صاحب سبل السلام؟
الصنعاني رحمه الله.
نعم، الأمير الصنعاني رحمه الله. صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرء من أوسع الكتب وأنفعها في أحاديث بلوغ المرء. نعم. ولفظه
لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل العقال. وضعفه البزار وقال ابن حبان لا أصل له، وقال أبو زرعة منكر، وقال البيهقي ليس بثابت، وفي معناه أحاديث كلها لا أصل لها انتهى. واختلف العلماء هل يكون
وفي معناه
أحاديث
أيوة
أحسن الله عليكم وفي معناه أحاديث أحاديث كلها لا أصل لها أحاديث
بعدين اللي وراء
كل ما أدري كلها
كل. لأن دائما لفظة كل يؤكد ما سبق، فإن كان مرفوعا رفع، إن كان منصوبا نصب، إن كان مجرورا جر.
أحسن الله عليك
المعنى وفي معناه أحاديث كلها لا أصل لها. نعم
أحسن الله عليك وفي معناه أحاديث كلها لا أصل لها انتهى. واختلف العلماء هل يكون طلب الشفعة على الفور أو التراخي.
هذه المسألة الثالثة الآن، مر معنا عدة مسائل. المسألة الأولى دائما تصور ذهني في الباب حتى ما تسكر الكتاب ما تنسى المسائل، تصور الذهني للمسائل الباب، ما معنى الشفاعة لغة واصطلاحا عند الفقهاء، ما دليل الشفاعة، ما هي الأموال التي فيها الشفاعة بالإجماع، وما هي الأشياء التي فيها الشفاعة باختلاف مع حفظ الراجح، ثم ما حكم الشفعة في من كان غائبا أو صبيا. الآن هذه مسألة جديدة وهي الخامسة، هل الشفعة ثابتة على التراخي أو على الفور. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فعن أبي حنيفة رحمه الله على روايتين، وعن أحمد على روايتين، وعن الشافعي على قولين، وعن مالك على روايتين، إحداهما أنها تنقطع بعد سنة، والأخرى أنها لا تنقطع إلا أن يأتي عليها من الزمان ما يعلم أنه تارك لها، وأما طلبها عنده فعلى التراخي. وعن أحمد رواية ثالثة أنها مؤقتة بالمجلس، وعن الشافعي قول ثالث أنه يتقدر بثلاثة أيام، فإن مضت ولم يطالب بها سقطت، وهذا هو الأقرب، لأن التراخي مضر بالمشتري، والقول بالفورية
تقوية
أحسن الله عليكم تقوية لحق الشفيع الثابت بلا دليل ثابت، وثلاثة أيام لها نظائر في الشرع، فالقول بها أقرب إلى العدل، والله أعلم.
هو الذي يظهر الله أعلم أن الشارع لم يحد حدا في ثبوت الشفعة من حيث الوقت، والقاعدة أن الشرع إذا لم يحد في شيء حدا فما مرجعه؟ العرف. المرجع هو العرف. فإذا كان الرجل جاء وقال لجاره أو قال لشريكه أنا أريد أن أبيع هذه الدار وأعطيك مهلة ثلاثة أيام، قال لا ثلاثة أيام ما تكفيني، أنا أحتاج أشاور ابني وأخي وفلان وفلان، أعطيني أسبوع، فلهما ذلك. لو قال البائع أنا سأبيع داري إن كنت تريد تشتري فأنت حق بالشفعة، ولا أستطيع أن أعطيك وقت أكثر من ست ساعات لأن البيعة ستفوت علي، فله ذلك. لذلك لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مدة الشفعة وقتها، فبقي ذلك على العرف حقا. نعم
شكرا لك. الله أسئلة الآن أو بعد الدرس؟
خلي بعد الأذان أحسن، اللي عنده سؤال يحط كتبه بعدين نجاوب عليه عشان نمشي نخلص كتاب الشفاعة ونخلص القراض والمساقاة. نيتنا كبيرة إن شاء الله،
الله يحفظكم إن شاء الله،
نسأل الله أن يبارك.
آمين. آمين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب القراض. القراض معاملة العامل بنصيب من الربح وتسمى المضاربة. قال رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز المضاربة وهي القراض، وهو معاملة العامل بنصيب من الربح.
يعني المقارضة في زماننا اليوم هذه العبارة لا تستخدم، وإنما تستخدم المضاربة. لذلك حينما تذهب إلى البنوك وتفتح حساب في البنوك الإسلامية تجد هناك بند مكتوب فيه أن 30% من رصيدك سيكون في باب المضاربة. ما معنى المضاربة؟ القراض. القراض لماذا سمي هذا قراضا؟ كونه مضاربة واضح، لأن العامل يأخذ مال الغني ويعمل فيه فيضربه بالبيع والشراء فسمي مضاربة، ما في إشكال. طيب والقراض؟ قال أصل القراض الحك. قال القرض هو الحك، يقرض الشيء بالشيء فيعطي الغني المال لمن يعمل له ويقول خذ هذا المال والربح بيني وبينك بكذا وكذا والخسارة بيني وبينك بكذا وكذا، فسمي قراضا من هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة. المقارضة يعني المضاربة. لماذا المضاربة فيها البركة؟ أيوة
أحسن الله إليكم. قال وإنما كانت البركة فيها لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم ببعض، وكذلك البيع
يعني
إلى أجل.
البركة ثابتة في المقارضة. لماذا؟ الشيخ رحمه الله قال لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم ببعض. صاحب المال ما عنده وقت يتاجر، لو بقي المال عنده لأكله الزكاة. ولو أن صاحب العمل ليس عنده مال ولو لم نعطيه مال ربما تعطل، فيعطى من المال الغني يستفيد الغني ويستفيد هو والمجتمع سيستفيد إنتاجا، وهذا من محاسن الإسلام. المجتمع سيستفيد إنتاجا وتشغيلا. والقاعدة الاقتصادية أن عجلة الاقتصاد كلما دارت أكثر بدوران أكبر كلما كان الاقتصاد أمتن. وما نراه اليوم من التكدسات التجارية التي يسمونها كساد القرن، كساد 1921، كساد 1943، كساد 1966، كساد 1982، كساد 1997، لماذا هذا الكساد؟ سببه هم. والأمر كما قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقوم شوي صاحي، بعد شوي تخبط مرة ثانية يطيح. هذا حال المرابين الرأسماليين وغيرهم، كل 20 سنة، كل 15 سنة يصيبهم الله تبارك وتعالى بالوباء. فهذا القراض فيه بركة عظيمة، لكن بشرط أن تكون على الشروط الشرعية. سنذكر الشروط بعد حديث حكيم بن حزام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك البيع إلى أجل. وأما خلط البر بالشعير للبيت ففي ذلك من الاقتصاد، وأما خلطه للبيع فلأنه قد يكون فيه غش وغرر.
البيع إلى أجل، البيع إلى أجل يعني يقول الإنسان أبيعك هذه السيارة على أن تأتيني بالثمن بعد سنة، هذه بركة. لماذا بركة؟ لأن القاعدة أن من أقرض مسلما دينارا فكأنما تصدق بنصف دينار. والبيع إلى أجل هو صورة قرض، أعطاك السلعة بقرض ولا لا؟ أخذ المال الحين؟ ما أخذ شيء. ولذلك كان فيه البركة، لأن فيه تقرب إلى الله عز وجل بالقرض، وفيه منفعة للمشتري بالآجل. وأما خلط البر بالشعير، فالفقهاء قالوا خلط البر بالشعير فيه بركة لأجل الاقتصاد. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الحكمة ليست هي الوحيدة، هناك حكم أخرى متعددة، منها أن البر إذا صفي فإنه مضر للبدن، والأطباء اليوم يشهدون على هذا ويقولون أن هذه الحبوب إذا لم تؤكل بقشرها فإنها تضر، ولذلك ينصحون بأكلها بالنخالة. وأما الشعير فلبه وقشره كله منفع، فإذا خلط بشيء من الحنطة كان الخبز أسمر وكان أنفع والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة
رطبة
أحسن الله إليك في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك رحمه الله في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. قال الشارح رحمه الله لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض،
حط بين قوسين في جواز المضاربة، وهو أن يدفع صاحب المال مالا لعامل يعمل بماله التجارة على ربح مسمى بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام، وهو نوع من الإجارة، إلا أنه عفي فيها عن جهالة الأجر، وكأن الرخص في ذلك للرفق بالناس، واتفقوا على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من الأرش من أرش المال إذا لم يتعده.
الآن نأتي إلى شروط القراض أو المضاربة. لو أن إنسان غني عنده مال يريد لآخر متخصص أن يتاجر بماله، فما هي الشروط التي بها تصح المضاربة؟ أولا أن يكون المال من جهة والعمل من جهة أخرى. طيب إن كان المال من جهة ومن العامل مال وله عمل أيضا يجوز، ما في بأس. إذن المضاربة مال وعمل، مال وعمل، هذه هي المضاربة أو المقارضة، وهو نوع من أنواع الشركات في الإسلام، شركة المضاربة تسمى. الشرط الثاني أن يفي كل واحد منهما للآخر بالشروط. فإذا قال الرجل هذا مالي تتاجر به لا تخرج من الكويت، لم يجوز له أن يخرج بالمال من الكويت، مثل ما قال حكيم لصاحبه، قال لا تجعل مالي في كبد رطبة، لا تشتري شيء حي، خاف يموت فلوس تروح. قال ولا تحمله في بحر تغرق السفينة الأموال تروح، ولا تنزل في بطن مسيل يجي السيل ويشيل التجارة كلها. إذن لكل واحد منهما أن يشترط شروطا في المضاربة ويجب عليهما الوفاء. الشرط الثالث أن يكون الربح بينهما والخسارة على ما يتفقان، أن يكون الربح بينهما والخسارة على ما يتفقان. الآن انتهينا من هذا، نأتي إلى بعض الصور اللي تحصل اليوم، وهي نوع من أنواع الميسر، وهو نوع من أنواع الربا أيضا. ما يفعله بعض الناس أنه يأتي إلى صاحب المال يقول أعطني مالك، أعطني 1000 دينار أرجعه لك بعد سنة 1500 مضمونة. هذه ما هي مضاربة، هذا قرض جر نفعا، وهو نوع من الميسر أيضا، ما يجوز. لا يجوز أن لا يتحمل الخسارة، يجب على صاحب المال أن يتحمل نسبة من الخسارة كما صاحب العمل يتحمل خسارة عمله. فإذا قال صاحب المال طيب أنا أعطيك هذا المال على أن الربح بيني وبينك لي 30% و20% من الربح لك، والخسارة كذلك، ما في بأس. أو عكس، أو قال صاحب المال لي 30% من الربح و20% من الخسارة، أيضا له ذلك. لكن إذا كان له مال، إذا لم يكن له مال فأي شيء يكون له بالنسبة للخسارة؟ لا شيء. يتحمل صاحب المال خسارة ماله وهو يتحمل خسارة عمله. فإن قال قائل فإن الناس اليوم أصبحوا رقيقي الضمائر، هذا بعد نعطيهم شوية ضمير يعني رقيق، ولا الأصل إلا من رحم الله، يأخذ المال وبعد سنة سنتين ثلاث يدعي أنه ما عنده ولا فلس، هذه مشكلة الآن. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله يعني حفاظا للحقوق، قالوا المضارب الذي كان ضارب بعمله يجب عليه أن يثبت أن المال تلف بدون إضرار منه، بدون تقصير منه، لأنه إذا أثبت، إذا ثبت أن المال تلف بتقصيره ضمن، لأن مال المضاربة في يده يد أمانة، فإذا قصر انقلبت إلى الخيانة وأصبح إيش؟ ملزما له. لذلك لا يقبل من أحد أن يقول والله خسرنا المال بدون دليل. لماذا خسرت؟ قال والله دخلت البورصة. من الذي قال لك تدخل البورصة؟ ما أذن لك صاحب المال تدخل البورصة، أنت الذي دخلت بالبورصة. قال والله أنا حولت المال إلى الدولة الفلانية، والدولة الفلانية صار فيها حرب، راحت الفلوس. من اللي قالك تحولها؟ قصر أو فعل شيئا غير مأذون فيه. لذلك يقول الفقهاء المضاربة لا تصح إلا على وفق الشروط، وإذا فرط المدير، مدير المال أو العامل في المال، فإنه يضمن بالاتفاق، ما في خلاف بينه. أما إذا لم يكن، أما إذا لم يفرط ولم يجحف، فإنه لا يضمن، يتحمل صاحب المال خسارة ماله وهو يتحمل خسارة عمله. والمقارضة المصنف رحمه الله شبهه بالإجارة، صح؟ قال عفي فيها عن جهالة الأجر، هو نوع من الإجارة، هو نوع من الإجارة. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا فيه نظر، لأن صاحب المال لم يستأجر العامل بالوقت، والإجارة إما أن يكون على وقت العمل أو على منفعة العمل، وأصبح الآن المضارب بعمله اللي هو المدير التنفيذي أو العامل بالمال أصبح شريكا، فهذا نوع من الشركات لا شبهة بينها وبين الإجارة. ولو قلنا إجارة لما صحت، لأن من شرط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة. وهنا من باب الفائدة، أي واحد منا يعمل إجارة بدون أجر معلوم فإنه آثم والإجارة باطلة. يعني مثلا تركب تاكسي تقول له وصلني الكويت بكم، يقولك اللي تعطيني، ما يصح هذا، هذه إجارة باطلة. لابد أن تفصل في القضية. طيب ركبت معه رحت وصلك الكويت، صارت زحمة، جلست مع الرجل ساعة في السيارة، بعد ما نزلت تعطيه دينار كما هو معلوم، قال لا أنا ما أريد دينار، أنا جلست ساعة في السيارة. يحصل النزاع. وكما قلنا وأقول مرارا وتكرارا، الشرع لا يحرم شيئا إلا من أحد البابين. إيش قلنا؟ إما من باب الربا وإما من باب دفع المنازعات. كل أنواع المعاملات المحرمة في الإسلام تستطيع أن تصنفه تحت هذين البابين، إما أنه محرم لأنه الربا أو يؤدي إلى الربا أو نوع من الربا، والربا 72 بابا، وإما أنه من باب دفع المنازعات مثل بيع المجهول وغير ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أنها شركة، وهو قول جمهور العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
هنا فيه مسألة نسيتها الآن، تعرض علينا كثيرا في لجان الشرعية في الشركات وغيرها، هل يجوز للمضارب أن يشترط على صاحب المال أجرة مع مضاربته؟ كان يقول أنا أخذ مالك هذا وأديره وأكون معك شريكا في الربح والخسارة، ولكن لي راتب في كل شهر كذا وكذا. الصواب جواز ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المساقات والإجارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلكم ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها.
المساقة أو المزارعة المساقاة أو المزارعة أو الإجارة. عندنا الآن ثلاثة أشياء. المزارعة أن يدفع إنسان أرضه لإنسان ليزرعه على النصف بينهما أو الثلث أو الربع بحسب ما يتفقان، فهذا جائز بشرط أن تكون المزارعة مشاعة. لا يجوز أن يقول هذه أرضي ازرع هذه الجهة لي وهذه الجهة لك، هذا لا يجوز، منصوص عليه في حديث أبي رافع وغيره. إذن المزارعة جائزة بشرط أن يكون إيش؟ النتاج المشاع بينهما لا محدود. وأما المساقى فهو أن يأتي إنسان عنده مزرعة فيقول لعامل اسقي هذه النخيل حتى تنتج، ورعها حتى تنتج، فإذا أنتجت فلك عشرها أو ثمنها أو نصفها ولي الباقي، هذا معنى المساقى. فالمساقى أكثر ما يتصور في الثمار لأجل الإنضاج. وأما الإجارة فهو معلوم، وهو الاستفادة من عين، من منفعة عين أو منفعة مطلقة على أجرة معلومة. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منه، هنا هذه تسمى المزارعة أو المساقة، ما في بأس. إن نظرنا إلى أنهم كانوا يعملون في النخيل فهذه مساقة، وإن نظرنا أنهم كانوا يزرعون أشياء أخرى في الأراضي فهذه المزارعة. وقال بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، بشطر يعني النصف، والمزارعة بحسب ما يتفق صاحب الزرع مع المزارع ما يضر. وفي حديث قال فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا، هكذا مضبوط عندنا بفتح الياء، أليس كذلك؟ كلكم نفس نسختي بفتح الياء عندك عبد الرحمن، الذي في ذهني أنه بضم الياء. لماذا؟ لأن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرهم على الأرض حتى هم يكفوا المسلمين من العمل، مو يكفوا أنفسهم، على أن يكفوا عملها، يعني هم يقومون بالعمل بدلا عن المسلمين، لأن لازم من تعدي أكفى، ها؟ أكفاني فلان كذا. ولكن لعل هذا على لغة أن كفى تأتي متعدية ولازمة. نعم. وفي حديث مسلم قال دفع إلى يهودي خيبر نخل خيبر، هذه واضحة في المساقة، وأرضها هذه واضحة في المزارعة، صح؟ حديث واحد دل على الأمرين، دفع نخل خيبر هذه مساقة، وأرضها هذه المزارعة، على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. نعم. طبعا هذه النخيل العجيب فيها أنها إلى الآن مسبلة، إلى الآن مسبلة، ورأيتها وذهبت إليها، وحصن اليهود موجود إلى الآن في خيبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على صحة المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منفردة وإن كانت المدة مجهولة، وفيه دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة.
الغلة، ما تعرفون الغلة؟ إيش الغلة؟ أشوف رحبة القمح بس، ليش؟ أنا أعرف أهل مصر إذا قالوا الغلة يعني القمح. الغلة في لغة العرب أعم من القمح، كل ما يتحصل من الأرض من الحبوب والثمار تسمى غلة، خلاص؟ عشان بس لأن العرف أحياناً يحدد المعاني ويقصره على بعض. أما الغلة في اللغة العربية فهي كل نتاج من الحبوب أو الثمار من الأرض تسمى غلة.
نتاج أي شيء حتى العرب. زين،
بس تمام، هذا صحيح، هذا هو الصحيح. يقول رحمه الله وإن كانت المدة مجهولة، هذه على قول جمع من أهل العلم أن المساقاة والمزارعة جائزة مطلقا، يعني بدون تحديد إيش مدة. لكن الصواب والله أعلم أنه لا يجوز أن يكون بمدة لا تحصل معها المساقاة والمزارعة. قال اسقي نخيلي هذه لمدة شهر وهو في الشهر الخامس، والرطب يطلع في الشهر السابع، ها؟ هذا ما يصح. أما من حيث إطلاق المدة وعدم تحديدها نهاية هذا ما يضر، لكن المهم أن تكون البداية بحيث يكفي للنتاج، هذا هو الشيء المهم. وأيضا في حديث خيبر دفع اليهود خيبر فيه إشارة إلى جواز أن يعمل المزارع بشيء من ماله في الأرض الغير لأجل الإصلاح، يعني يروح يشتري سماد مثلا من ماله، ما في بأس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على صحة كراء الأرض بأجرة معلومة من الذهب والفضة، ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المتقدمة.
الكراء معناه الإجارة، اكترى الرجل الأرض إذا استأجره. الكراء جائز في الأراضي لأي غرض كان، استأجرت من إنسان أرضا لأجل أن تخزن فيه جاز، استأجر إنسان أرضا لكي يزرع فيه يجوز، لكن بشرط إعلام صاحب الأرض بقصد الاستئجار. يجوز للإنسان أن يستأجر أرضا للسكنة، يجوز للإنسان أن يستأجر أرضا للصناعة. فباب الإجارات باب واسع، وهو جائز كما قال المصنف بأجرة معلومة، لأن رافع بن خديج قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، مال يعني، فقال: لا بأس به. طيب ما هو المنهي عنه إذن من كراء الأرض؟ قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. الماديانات كلمة فارسية ومعناها الأراضي التي تكون قريبة من الماء، وأقبال الجداول هي الأرض التي تكون في أول استقبال الماء، وأشياء من الزرع يشوف أرضه يطالع قال: ها الجهة هذه مياه الأمطار تجي منه، قال: المكان هذا إذا زرعته لي أنا، والشجرتين اللي هناك لي أنا، والباقي لك أنت. هذا ما يصح، قلنا لا تصح المزارعة إلا بشيء مشاع بينهما. فرافع بن خديج رضي الله عنه يحكي لنا ما كان واقعا في أول الإسلام، قال: فيهلك هذا اللي في الوسط ما يجيه ماي يهلك، وفي أقبال الجداول أو الماديانات الأماكن الطيبة التي فيها الزرع هذه تسلم، فصاحب الأرض يستفيد والمزارع ما استفاد شيء، راح شغلها بلاش. لذلك قال: فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. يعني على شيء معلوم غير مشاع لا يجوز، على شيء معلوم مشاع جائز، أو على الإجارة جائز. قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ومن المعلوم المضمون إيش؟ الإجارة بالمال. ومن المعلوم المضمون المزارعة على شيء مشاع. نعم.
يعني
شيخ،
واحد عنده أرض وأجر عليها بمال وما جابت الزرعة، ما كفت المزارع، عادي
ما له علاقة. افرض ان انت عندك بيت وأجرته لإنسان ليسكن فيه، فأجرته هو ما سكن، تأخذ أجرتك ولا ما تأخذ؟ نفس الشيء. أنت جيت جاك الرجل هذا قال: أعطيني أرضك يا باشمهندس، أنا أريد أن أزرعها قطن. قلت له: تفضل. راح الرجل نام كسل، ها نومان، الناس زرعوا وهو نايم، أنت إيش ذنبك؟
مقصود لو صار شيء وباء أو شيء بالأرض.
هذا شيء ثاني سيأتي في باب الجوائح. يعني رجل يعمل ويجتهد وأنت تراه ثم تصيب المزارع جائحة، فحينئذ من الإحسان أنك تدفع إليه المال. سيأتي في باب الجوائح. ما مر معنا باب الجوائح صح؟
مر معنا في مسائل يا شيخ،
لكن نفس وضع الجوائح ما مر؟
نفس ما
مر. إيه ما مر تصدق؟ طاهر ما وحط له لا. ما حط له. على كل حال وضع الجوائح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. قال الشارح رحمه الله:
أبو أحمد ساعتك مستعجلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: النهي عن المزارعة للتنزيه لا للتحريم، وقيل كان في أول الأمر لحاجة الناس ثم نسخ بعد توسع حال المسلمين. وعن رافع بن خديج قال:
الذي يظهر لي والله أعلم أن حديث ثابت بن الضحاك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة أن هذا النهي منصب على المزارعة التي كانوا عليها قبل الإسلام، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن تلك المزارعة اللي هي قلنا بأجرة مزارعة على أن هذه الأرض لي وهذه الأرض لك، هذه ممنوعة، هذا الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المزارعة بأجر معلوم من الذهب والفضة فهذه إجارة، أو بشيء خارج من الأرض معلوم مشاع فهذه هي المزارعة الجائزة، ما في أي إشكال.
أحسن الله إليكم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقر الأرض على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها، هكذا شيخ؟
فنكريها أي نؤجرها. نعم.
فنكريها
ومعنى المحاقلة كنا نحاقر الأرض، المحاقلة هي المزارعة، المحاقلة من الحقل، ها؟ نقول هذا الحقل لك وهذا الحقل لي، ها؟ اهتم بهذا الأرض كله بس هذا الحقل لك وهذا الحقل لي، اللي عند الماء لي أنا يقول لك وذاك اللي بعيد لك أنت. نعم. كنا نحاقل الأرض
على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام مسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا.
لله در الصحابة. شوف كيف ما يقدمون عقولهم على كلام الله ورسوله، يقول المحاقلة كانت نافعة لنا لكن طاعة الله ورسوله أنفع لنا، خلاص ما نستخدم عقول. نعم. يقول: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام مسمى. كما قلت نكريها بالثلث والربع يعني من الجهات المعينة وليس بالثلث والربع المشاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم قال: فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعة وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها،
و يزرعها يعني بنفسه، يزرعها يعني يدفع الأرض لغيره لكي يزرعها وهي المزارعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكره كراءها وما سوى ذلك،
يعني كره كراءها على إيش؟ على شيء معلوم من الجهات الأرض، ك يعني أحاسن الأرض وجياده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رواه مسلم وعن عمرو بن دينار عن طاووس أنه كان يخابر.
المخابرة أيضا مزارعة، المخابرة هي بمعنى المزارعة. نعم.
أحسن الله إليكم. أنه كان يخابر فقلت له: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما.
كأن ابن عباس فهم أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإرفاق بالمهاجرين وليس على وجه التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه
فليزرعها.
أحسن الله إليكم. من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها
أخاه.
ليحرثها أخاه. أحسن الله إليكم. فإن أبى فليمسك أرضه. أخرجاه. قال المجد رحمه الله: وبالإجماع تجوز الإجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم، ولا يشترط كون البدر من رب الأرض، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، ولو كان من إنسان الأرض، ومن ثان العمل، ومن ثالث البدر، ومن رابع البقر، وهو رواية عن أحمد.
يعني حتى لو كان الشراكة متعددة جائزة في المزارعة، ما هو يلزم يكون فقط من جهتين. نعم.
وإن شرط، أحسن الله إليكم، قال: وإن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي جاز كالمضاربة، وقت وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف.
نعم، يعني بعد التعب.
أحسن الله إليكم.
بعد إخراج المتحوبات مصروفات.
نعم. نعم. قال أحسن الله إليكم: وإذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة استحق العامل نصيب المثل، وهو ما جرت العادة في مثله لا أجرة المثل. انتهى، والله أعلم.
هذا اللي انت سألته، إذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة. وفساد المزارعة والمساقاة والمضاربة من جهتين: الجهة الأولى أن الشروط لم تكن متوفرة، أو أن الأرض لم تكن لصاحب الأرض، كان لآخر فغشه، فحينئذ يستحق العامل نصيب المثل. نعم. صحيح من أقوال أهل العلم أن المزارعة والمساقاة جائزة، لكن بشيء مشاع أو بأجرة من الدنانير والدراهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري.
فيه دلالة على جواز عمل الحجامة من جهة، وعلى جواز أخذ الأجرة على الحجامة من جهة أخرى، وفيه دلالة على أن أصحاب الصنائع إنما يعملون ما يعملون من باب الإجارة على المنافع، فالطبيب يداوي على المنفعة. نعم. سواء حصلت المنفعة أو لا، فإنه يأخذ على عمله لا على نتيجة العمل، لأن نتيجة العمل وهو الشفاء بيد الله عز وجل. نعم. الصحيح أنه ما في فرق، بعض الفقهاء يفرق أن المحاقلة يكون في الحقل، وأن المخابرة يكون في عموم الزرع، والمزارعة يكون في خصوص المثمرات والحبوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. رواه مسلم.
في الحديث الأول فيه دلالة على جواز إعطاء الحجام الأجرة، وفي هذا الحديث قال: كسب الحجام خبيث، فظن بعض الناس أن هذا العمل لا يجوز، وليس الأمر كذلك. المقصود بكلمة خبيث ليس معناه أنه حرام، وإنما المقصود أن هذا الكسب فيه ما فيه من حيث أن الإنسان يلامس الدم. مثل الحين لو قلنا لرجل اثنان، قلنا: أنت الآن مخير، إيش تريد أن تعمل؟ تعمل في المختبر وتفحص البراز والبول، ولا أنت تعمل في الصيدلية وتوزع الأدوية؟ يقول: لا، خليني مع الأدوية، أحسن مني أكون مع البراز والبول. فهذا مقصوده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: اختلف العلماء في أجرة الحجام، فذهب الجمهور إلى أنه حلال، وقالوا: هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم. وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يكره للحر للاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه من أجرتها، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب.
الصواب أن أخذ الأجر على الحجامة لا شيء فيها ولا كراهة، لو كان مكروها لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كسب الحجام خبيث أي أنه يلامس الدم، هذا وجه الخبث، لا أنه حرام. نعم.
وحجتهم ما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن من حديث محيصة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحجات فقال
فذكر له الحجام فقال اعلف هنا واضحك. نعم
أحسن الله إليكم. وأباحوه للعبد مطلقا. قال
يمكن يكون فنهاه فذكر له الحاجة يعني احتياجه إلى هذا العمل. قال في الاختيارات
نراجع إن شاء الله.
طيب.
قال في الاختيارات ولو كان الرجل محتاجا إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة فهو خير له من مسألة الناس.
نأخر الإقامة دقائق بس عشان نخلص الصف.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه مسلم. قال الشارح فيه دليل على شدة جرم هؤلاء الثلاثة ومن كان الله خصمه خصمه.
هذا الحديث فيه دلالة على هذه أن هذه الأمور من الكبائر الذنوب. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر قال لك عهد الله ورسوله ثم غدر وقتله ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجر. هذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز أخذ الأجر على الرقية وعلى تعليم القرآن وهو قول الجمهور. وقال البخاري وقال الشعبي لا يشترط المعلم أحسن الله إليكم إلا أن يعطي شيئا فيقبله.
نعم.
وقال الحاكم ولم أسمع أحدا كره أجر المعلم.
الصحيح من أقوال أهل العلم ما ذكره الشعبي لا يجوز لمعلم الناس القرآن أن يشترط أجرا على تعليمه من الناس، لكن لو أنه اشترط على بيت المال فهذا جائز ما في بأس. نعم. إيه يجوز. نعم. وأما من بيت مال المسلمين مثل الآن المحفظين يأخذون من زكاة الأوقاف هذا جائز بالاتفاق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. قال رحمه الله فيه الحث على إعطاء الأجرة بعد استكمال العمل.
اليوم مع الأسف الشديد الناس يأكلون حقوق الأجراء لضعفهم، لكن أين يذهبون يوم لا دينار فيه ولا درهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قال الشارح فيه دليل على استحباب تسمية الأجرة لئلا تكون مجهولة فيؤدي ذلك إلى الشجار والخصام. والله تعالى أعلم.
ينبغي لكل من يعمل في أجرة أن يبين الأجرة وإلا دخل في الجهالة، وبعض أهل العلم لا يصح هذا، لا يصحح العقد على الجهالة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.